أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. مر أن كلمة الاجتهاد مرت بعدة أدوار، وكان المعنى الأول للاجتهاد يقابل أو يساوي إعطاء الرأي الشخصي على أساس الاستحسان، على أساس القياس. فكان النقد من علمائنا الأوائل على هذه الكلمة بهذا المعنى، ثم بعد ذلك تغير المعنى إلى معنى آخر، فبدأوا في إطلاق كلمة الاجتهاد على عملية استنباط فصار للكلمة معنى جديدا، فبدأ الآن الاستعمال للكلمة بهذا المعنى الجديد. وصلنا إلى كلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، فيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر عليهما السلام، إذ كتب يقول. حين كلام الشيخ الصدوق نحن نناقشه، أنه نشوف يتقبل هذا الكلام لا يتقبل هذا الكلام. يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. شو تعلقون على هذا الكلام؟ ما يستنبط ولا يستدل. فإذا كان هنا الاستنباط بمعنى إعطاء الرأي الشخصي، فالأنبياء عليهم السلام ما عندهم آراء شخصية، وحي يوحى، كلامهم من الله عز وجل. فإذا موسى لم مع كمال عقله، مع أنه من أولي العزم، لم يدرك باستنباطه واستدلاله.
ممكن شيء يعني هو
وحي
يعني استدلال، هو يرتب الأمور ترتيب على استدلال.
نعم.
هل هو معقول؟ ليش ما يكون
يعني النبي موسى؟ نحن مو الآن استنباط يعني إعطاء رأي شخصي بدون الرجوع إلى الله عز وجل، هذا معناته إحنا على حسب المعنى اللي طرح، يعني يعطي آراء شخصية. والأنبياء ما عندهم يعطون آراء شخصية خلاف مثلا خلاف ما يريد الله. مؤنه يكون يخطئ النبي، وهذا الخطأ على النبي. هل يجوز الخطأ على النبي بحيث اشتبه عليه وجه الأمر به؟
لا، استدلاله ما يقع في الخطأ، بس هو يعني كان
التفكير منطقي ولا لا. بس احنا الآن مو استنباط استدلال، شنو قلنا المعنى؟ يعني الرأي الشخصي.
لا، بيقول ان الشيخ الصدوق الصدق.
نعم هو نعم هذا الشيخ الصدوق، بس أقول استعمال كلمة الاستنباط والاستدلال للأنبياء صح، ولا هذا مع الناس العاديين ممكن يصير استنباط، أنه يعني رأي شخصي يعطي النبي، ممكن يخطئ في الآراء أصلا، رأي أي رأي يعطيه، مثلا نفهم في قضية تأبير النخل مثلا اللي تنقل هذه القصة، أن النبي ممكن يخطئ في الأمور الحياتية الأمور الدنيوية. يقول لا، النبي يكون معصوم في كل شيء، لا يمكن أن يخطئ، لأنه إذا خطأ في شيء ممكن أنه الناس ما يقدرون يثقون فيه. والآن رأي المذاهب السنية أنه لا يجوز الخطأ على النبي إلا في التبليغ، والآن هذه الفكرة بدأت تنتقل إلى بعض أتباع مذهبنا، أنه نعم في قضايا التبليغ ما يخطئ، لكن في الأمور الحياتية ممكن يخطئ. يعني مثلا أنه النبي مثلا صلى الله عليه وآله في قضية تأبير النخل قال لهم: آخر شيء أنتم أعلم بدنياكم مني. فكأن هناك نفس الحياة النبي بين دنيا ودين. النبي حتى لو كان يعطي رأي في الأمور الدنيوية وما راح يعطي شيء خطأ لهم، يعني من الآراء أيضا أنه هل يجوز السهو والنسيان والقطع على الأنبياء عليهم السلام أو لا يجوز؟ إحنا عندنا الرأي المتفق عليه ما يجوز. إلا نعم أكو رأي للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أنه يجوز السهو والنسيان على الأنبياء، عنده رأي، لكن خلاف إجماع العلماء الآخرين ما عندنا إلا فقط الشيخ الصدوق حسب ما ينقل عنه أنه يقول بهذا الرأي، حتى كان بيألف كتاب عن هذا، فالله عز وجل استلم أمانته منه. فأحد العلماء يقول الحمد لله الذي أخذ روح الشيخ الصدوق قبل ما يكتب هذا الكتاب.
لا
شنو؟
بيقول إن الله سبحانه وتعالى أسباب، يعني هو الله سبحانه وتعالى تدخل وسبب لأن يشكوني.
زين.
فما كان يعني بيعمل قاعدة عامة إنه.
لا مو هو حتى لو مرة واحدة إنه النبي يخطئ مرة، ولما نقول يعني ممكن أن النبي الأنبياء عليهم السلام يخطئون أو يسهون أو ينسون. مع ورود هذا الاحتمال أنت في كل مكان تحتمل أنه مثلا قال الآية الكريمة القرآن سهوا نسيانا أخطأ في كلمة، فإذا رح هذا الاحتمال إذا موجود لو في خطأ واحد ممكن أن يأتي إلى كل أمور الدين، لأن بعد ما تقدر، لأن النبي ما يقول هني أخطأت أو ما أخطأت، هو يقول شيء احتمال الخطأ وارد احتمال الخطأ وارد احتمال الخطأ وارد، فراح يجري في كل الأمور اللي يبلغها. وبعدين النبي ما يقول هنا في الأمور الحياتية هنا في الأمور الدينية، ما قاعد يقول، هو يعطي قاعدة أو يتأتي بالرواية. فأكو روايات عندنا مختصة هذه الآن، مثلا الروايات اللي تختص بأشياء الطبية، لو كان الإمام عليه السلام أو حتى النبي صلى الله عليه وآله يعطيك شيء طبي غلط، طبعا إذا رواية ثابتة مو رواية مرسلة، رواية ثابتة متواترة مثلا شيء طبي خطأ، أصلا دينك رح يضرب. دعيت إلى شيء وورد خطأ من الإمام عليه السلام حتى في أمر من الأمور الحياتية، أصلا دين رح يضرب، لأنه بمجرد ما يأتي احتمال الخطأ على النبي معناته في كل شيء بلغ احتمال الخطأ يكون موجود، احتمال السهو يكون موجود. ما يقولون سهى صلاة الصبح ما دي كم ركعة، أو صلاة الظهر صلى ركعتين بعدين المسلمين قالوا نبهوه عقب ما النبي صلى الله عليه وآله مشى نبهوه وتكلم وياهم بعدين رجع كمل الركعتين، مو إذا تكلم خلاص صلاة السابقة تكون باطلة مو يكمل على كل. فحاولوا أنهم يبينون أن النبي صلى الله عليه وآله إنسان عادي، ممكن يخطئ، ممكن يسهو في بعض الموارد، ممكن ينسى في بعض الموارد، وذاك في آخر حياته يقول أنه إذا أنا كنت ضارب أحد أم يأتي فجاء شخص فكشف عن ما بطنه كذا قال أنت ضربني في يوم من الأيام، يقول هذه القصة حتى يبينون أن النبي صلى الله عليه وآله حتى في بعض الموارد استعمل كلمات غير لائقة حتى يسقطون من الأعين. فبمجرد ما يأتي احتمال أن النبي يخطئ يسهو ينسى، هذا الاحتمال رح يجري في كل أمور الدين في كل التبليغ، حتى يعني رح ينتقل من الأمور الحياتية إلى التبليغ، لأن النبي بعد ما يرفع شعارين، مرة يقول أنا الآن في التبليغ أنا الآن في الأمور الحياتية، فقط أنه يعطي هذه الأحكام. وما عندنا فصل بين الدين والدنيا، كل دين هو كل ما يعطيه النبي هو دين بالنسبة لنا، يعني حكم شرعي يعطينا. فإذا احتمال أنه يرد خطأ على النبي راح تضرب العصمة، راح تضرب العصمة، لأنه من العصمة أن النبي لا يسهو لا يخطئ لا ينسى، ضمن العصمة. واحد يقول لك لا أنا أؤمن مثلا بعصمة الأنبياء عليهم السلام، يجيب لك قصص تضرب العصمة. نفرض أن يوسف عليه السلام انثارت عند الشهوة الجنسية عندما رأى زليخة وأراد أن يهم بها كما أرادت أن تهم به، نفس الشيء، يعني أراد أن يزني بها. والأنبياء عليهم السلام أصلا ينفي فكرهم فكرة الزنا مو العمل الخارجي بعد، أن يهم بعمل المحرم ارتكاب المحرم، يقول ما يصير ما يصح. فإذا من جهة نقول إحنا نؤمن بالعصمة، من جهة نأتي بالقصص اللي تضرب العصمة، يعني راح يشوش أنه تدريجيا العصمة تضرب عندنا، العصمة لابد أن نحافظ عليها. وكذلك بقية الصفات الموجودة مثلا للأنبياء للأئمة عليهم السلام، هذه الصفات لابد نحافظ عليها، بأنه مو الإمام عليه السلام مو إنسان عادي، مثلا أن الزهراء عليه السلام مو معصومة، لكن تربية النبي صلى الله عليه وآله هي اللي خلاها بهالمرتبة. لا، أقوى عصمة موجودة وياها، مو أنه تربية النبي، مو ضمن جو التربوي نشأت الزهراء عليه السلام عندنا. يعني كانت هذه الروايات، نفض أنه الروايات اللي تقول أشباح حول العرش قبل الخلق آدم بكذا من كذا، وهذه الروايات الآن قاعد ترفض أنه شنو هذه الرواية أشباح قبل الخلق آدم بسنوات وسنوات وآلاف ألف سنة، ما دي 2000 سنة. هذه الروايات ولاية تكوينية تضرب مثلا أنهم عندهم القدرة على التصرف، لكن يستعملون في مورد الحاجة أنه شنو الولاية التكوينية، أنه ما موجود الأئمة عليهم السلام. أصلا الروايات لو نقرأ فيها فضاء الأئمة، هاي الروايات للحين أصلا مو مطروحة. بعض الروايات الآن اللي قاعد نسمعها أحيانا أصلا روايات لأول مرة واحد يسمعها، موجودة عندنا في الروايات بس ما كان يطرحونها العلماء. قد يكون مثل عرفانية يتناولونها اللي واصلين المراتب العالية، هم يتناولون مثل هالروايات، لأن الناس إذا تعطي من الروايات ممكن يرفعون الأئمة عليهم السلام إلى مرتبة الألوهية، قولوا فينا ما تشاءون، إلا أنه هذا أنه لا يكون أحد يقول عنا إله. فعلى كل فأنه لازم كنا بنعم نعطيهم حقهم. البعض يقول ليش نعطي الأئمة أكثر من حقهم؟ ما نعطيهم أكثر من حقهم، اللي ثبت أن الله عز وجل أعطاهم إحنا نعطيهم، ثبت أنه لم يعطيهم ما نعطيهم، وكله بالدليل مو خلاف أنه الإنسان شخصي والله لأن أنا أحب الإمام عليه السلام أعطيه الصفة. لا، لابد من وجود أدلة شرعية على صفات الأنبياء عليه السلام، على صفات الأئمة عليه السلام، وكله مع الدليل الشرعي. أما والله مو أنه يأتي واحد يقول هذا الكلام ما يمشي مع ذهني، أو أن هذه الرواية نفسي ما تتقبله، ما عندنا نفس تتقبل أو ما تتقبل، ثبتت الرواية نأخذ فيها. ما عرفنا في بعض الروايات من يقول أنه إذا ما تفهمت الرواية ردها إلى أهلها، وبعض الروايات ما كانوا يفهمونها قبلها، الآن قاعد يشرحون الآن باعتبار علوم حديثة وكذا صار عندهم، بعض الروايات الآن قاعد يفسرونها. فقبل لو كان العلماء هم يقولوا هذه نفسي ما تتقبل هالرواية يرفضها، عشان هالرواية الآن ما فوصلت لنا، فشرحها هم موجود الآن. فأكو في بعض الروايات أيضا عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيها المعنى أنه يأتي في زمان أو في آخر الزمان وناس، الآن ما يكلمه ذو عقول راجحة، ذو عقول في آخر الزمان، أنزلت إليهم أوائل سورة الحديد لهم. بعض الآيات في سورة الحديد قبل ما وضحوها ولا فسروها، الآن بدأت في التفاسير يعطون المعاني له. فإذا بعض الأشياء في القرآن أيضا موكول إلى زماننا، في الروايات كذلك أيضا، خاصة في القضايا العقائدية. وعندنا كثير من نقاشات الإمام الرضا عليه السلام في القضايا العقائدية قد تكون في ذاك الزمان مو ذاك الوضوح. الآن بدأت صفات وعي ذاتي، هذه الأمور الآن قاعد تطرح تتوضح ذيك الروايات اللي كانت في العقائد. بالنسبة لك الآن أمر بديهي، بس لو ترجع قبل 100 سنة 200 سنة كانوا أكو هاي الإشكالات اللي ترد في العقائد، أنهم يحاولون شلون الصفات مع الذات ما تكون زائد عليه، والنقاشات بين أشاعرة ومعتزلة، وتي هذه النقاشات حتى في إمام زمان الإمام الصادق عليه السلام، اللي يعطي الإمام الرواية اللي أصلا يحل هالمشكلة كلها، قد يكون حتى للشيعة في ذاك الوقت مو واضح. الآن بدأت تتضح هذه الروايات ومعاني هذه الروايات. فإذا الرواية ما نتعامل والله أنا نفسي تقبل أو ما تقبل، الآن نفض مثلا أنه رمس الماء الصائم في الماء قبل كانوا يقولوا يبطل الصيام، الآن أنه يفهمون من الأدلة أنه ما يبطل الصيام، مكروه أنه الإنسان يرمس رأسه في الماء. فإذا مو على قضية أني نفسي تتقبل، خاصة في مجال العقائد. لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والاستدلال والاستخراج، هذا كله عقف تفسيري، يعني الاستدلال والاستخراج والاستنباط بمعنى القياس، يعني الأنبياء يستعملون القياس، هذا كلامه أنه لم يدرك بقياسه أفعال الخضر. أفعال الخضر ما يحتاج إلى قياس، يعني ما قاعد تقيسه على شيء حتى تقول قاعد أقيسه ومن خلال القياس، كما أنه أبو حنيفة مثلا يقيس شيء على شيء ويأتي بالحكم الشرعي.
الشيخ الصدوق يقول كلامه،
نعم الشخصي. ما يعتقد هو قاعد هو يبقى الآدم بيوصل حق نقطة شوف أنه يقول الحين راح يوصل أن موسى عليه السلام ما كان يقيس ويبيوصل إلى نقطة الآن هنكمل. كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك، فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون الاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ يعني موسى عليه السلام ما كان يستنبط، ما كان يستدل، فإذا كان موسى عليه السلام ما كان يصلح أنه يستنبط، فالأولى أن الأمة لا تصلح لاختيار الإمام. وبحث الآن في بحث الإمامة يثبت الإمامة عن طريق العقل، أنه عقلا نقدر نثبت الإمامة أو لا، والأنبياء ما كان عندهم قضية الاستنباط. فإذن اختيار الإمام وكذلك استنباط الأحكام الشرعية فقط بعقولهم الناقصة، يعني فقط أنه واحد يجلس باستعمال عقله قياس عنده من خلال الرأي الشخصي يحاول أن يستنبط الأحكام الشرعية. الشيخ الصدوق يرد على هذا، ولا الاستنباط بمعنى أنه استخراج الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية، الشيخ الصدوق كان يقوم بهذا وكان يستنبط الأحكام، لكن يقصد الاستنباط على أساس العقول الناقصة يعني الآراء الشخصية. فكان بيضرب في هذا أنه لا يجوز لأحد أنه يستخرج الأحكام الشرعية من الآراء الشخصية، نعم من الأدلة الشرعية نعم. نعم ما يحتاج ذلك، ويقول إن موسى عليه السلام ما كان عنده هذا الاستنباط.
مو استنباط معنى رأي شخص، استنباط معنى
لا، حتى الاستنباط الأنبياء يتلقون الوحي، هو ما عندهم استنباط، يعني يتلقى عن طريق الوحي الحكم الشرعي يصل إليه مو عن طريق الاستنباط.
ثم الذي يقول أن النبي الله موسى استدل واستنبط
وقع في الخطأ، لا بعدين راح يرده هو، يقول ما دام أن موسى عليه السلام ما كان يصلح لهذا الأمر فبطريق أولى الناس أيضا ما عندهم حق الاستنباط. نفى ذلك بعدين، نفى في العبارة أنه موسى عليه بالبداية هو قاعد يمشي أنه أنا استدل معك بشيء، بعدين أبين أن هذا الاستدلال خطأ، أن موسى عليه السلام ما كان يصلح أنه لي استنباط استدلال، ما كان عنده استنباط أصلا هو موسى عليه السلام، هو تلقي وحي الأنبياء. نعم كلام يوحي، كلام يوحي. لذلك مثلا هنا يقال بأنه كان مستعجل، البعض يقول بأن الأنبياء عليهم السلام فيهم عجلة من قصة موسى عليه السلام، ليش ما يصبر؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، ثلاث مرات موسى عليه السلام كل شوي يقول ليش تسوي هذا؟ فقد انت من خلال الآيات تقول شنو هذا النبي من أولي العزم، تره ليش مستعجل ما ينتظر؟ لأن تكليف أنه يتكلم لما يأتي يقتل إنسان بريء، تكليف النبي أنه يقول ليش تقتل إنسان بريء؟ لأن ما كان مطلع، يعني في هالناحية الله عز وجل ما أطلع موسى عليه السلام عن الغيب وأطلع الخبر حتى يبين للأنبياء ترى الاطلاع على الغيب بيدي أنا، أنا أطلعك على الغيب أو ما أطلعك بإذني أعطيك الغيب. فأراد من خلال هذه القصة أن حتى لا نقول أن العلم عن علم الغيب عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام علم ذاتي، بل هو علم من الله عز وجل بدلالة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أنه يبين أن الغيب بيد الله، يعطيه للخضر ما يعطي لموسى عليه السلام. تكليف موسى عليه السلام كان قائم بتكليفه، بتكليفه الشرعي، كان يقتل إنسان بريء فهو دوره أن يقول ليش تقتل إنسان بريء، كان يخرب السفينة يقول ليش تخرب السفينة، تكليفه هو مو أنه خارج تكليفه الشرعي، بل الخضر عليه السلام كان عنده اطلاع أن هذا فيما بعد سوف مثلا يكون إنسان كافر والله عز وجل أعطاه الإجازة بقتله، ولا إذا عندك طفل حتى لو تعلم أنه يصير بعدين مجرم وقاتل مو من حقك أنك تقتله إلا أن الله عز وجل يذلك، فالله عز وجل أذن للخضر بقتل هذا الطفل. موسى عليه السلام الله ما أطلع على حال هذا الطفل في المستقبل، فموسى عليه السلام قام بتكليفه الشرعي مو خارج تكليفه. لا انظر أنه الآن العصمة ضربت، العصمة ما تضرب في القصة، نحافظ على عصمة موسى عليه السلام وأنه قام بدوره وتكليفه الشرعي، هذا كان مطلوب منه. والخضر عليه السلام كان عنده تكليف آخر لأن الله عز وجل أطلعه على الغيب وطلب منه أن يقوم بهذا الفعل، ويقال أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء لأنه هذا العلم اللي أعطى له مو إنسان عادي. نعم عبدا من عبادنا، من عبادنا الصالحين، نعم كان صالح، وبعض الروايات عندنا أنه نبي من الأنبياء، ولا الله عز وجل ما يعطي هذا العلم ويعطيه دور أيضا أنه يقتل البريء.
بس واحد يسأل ما أخذ فيه الحكم الشرعي،
ما أخذ أنه ليش اشتبه في الموضوع، ممكن تركيب الحكم الشرعي، لأن الله لا ما اشتبه في الم... ما كان عنده اطلاع على الغيب. يعني الله الآن إنسان بريء موجود أمامه، الخبر كان يعلم أن هذا راح يصير كافر وراح يتعب الأبوين. موسى عليه السلام الله ما أعطى أن علم هذا الشخص، فالخضر عليه السلام قام بتكليفه، الله كلف بأن يقتل هذا الصبي.
لا مو تكليف شرعي،
هذا الله أعطاه مباشرة. تكليف من الله عز وجل، كلف بأن يقتل، تكليف خاص كان في خصوص هذه القصة. موسى عليه السلام كان تكليفه إنسان بريء لا يجوز قتله، فهم يعني كلامه ما يتناقض مع كلام بفعل الخضر. والاطلاع الآن أيهما من الأعلم، موسى عليه السلام ولا الخضر؟ موسى عليه السلام من أولي العزم، أعلم أهل زمانه لابد أن يكون. الخضر عليه السلام ما كان علم الأنبياء، علميتهم مو فقط في الغيب، علميتهم في الأمور العقائدية، قضية نفسيتهم، صفاتهم القلبية. فمن ناحية موسى عليه السلام أعلم من الخضر عليه السلام. الخضر كان عنده اطلاع على الغيب، هذا ما يعطي أفضلية من ناحية العلم. العلم اللي يقارن فيه مو هذا العلم، العلم بالتوحيد يكون عنده علم، علم بالعقائد عنده، علم بالصفات القلبية. الصفات القلبية النبي صفات خاصة، مو أنه يصل للإنسان العادي. والخضر إذا كان نبي من الأنبياء أيضا عنده بعض الصفات، الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد العلم بالتوحيد، الصفات القلبية، لكن درجة أدون من درجة موسى عليه السلام. يعني طبعا يناقشون الآن الفكرة اللي أيضا ممكن تنتشر، أنه لا يشترط في النبي أن يكون أعلم أهل زمانه، وهذا خلاف كلام علمائنا. علمائنا لا، أن النبي والإمام لابد أن يكون أفضل أهل زمانه من كل صفة من الصفات الحسنة. في أي صفة من الصفات الحسنة لابد أن النبي نبي الزمان يكون أفضل أهل الزمان، والإمام عليه السلام لابد يكون أعلم أهل الزمان وأفضل أهل الزمان. بس واحد منهم أفضل من الثاني، نفرض إبراهيم ولوط، إبراهيم عليه السلام أفضل من لوط 100% من أولي العزم. فالأنبياء خلي يكون في نفس الزمان، لكن أحدهم يكون هو الرئيس بالنسبة للآخر. إذن لا تدل القصة على أن هناك أفضل من النبي في زمانه، بل نبي الزمان يكون أفضل أهل زمانه. وهذه القصة فقط الجانب اللي موجود فيه أن الله عز وجل أطلع الخضر على مستقبل ولم يطلع موسى على المستقبل. وهذا الأفضلية عندنا ما تكون في العلمية بالمستقبل، في أنه يعلم المستقبل أو لا يعلم، لأنه هذا عبارة عن تعليم من الله عز وجل. هناك العلم بالتوحيد، العلم أيضا درجات، والأنبياء يتفاوتون في هذه الدرجات، أنه مدى اعتقادهم طبعا فوق العصمة، مو مثلنا إحنا تحت درجات العصمة، فوق درجات العصمة أيضا توجد مراتب، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأكو أفضلية في الأنبياء والرسل أن أحدهم أفضل من الآخر. طبعا ما أكو مقياس للنبي صلى الله عليه وآله أنه أفضل الأنبياء بلا أي منازع، كذلك بالترتيب الموجود للأئمة عليهم السلام أيضا هم أفضل من باقي الأنبياء.
لا
أفضل من كل الأنبياء عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى العلم،
حتى طبعا العلم، نعم احنا العلم ما نقول علم بالمستقبل بس، هو مو هذا المقارنة بين العلم، العلم بالتوحيد الأصل هو. من هو؟ والنبي موسى عليه السلام كان صاحب شريعة وأيضا كان إمام، ليش الإمام اللي يتصدى؟ يعني النبي ممكن يكون نبي دور التبليغ فقط، مثل نفض شعيب عليه السلام كان دوره دور تبليغ نبي بس ما كان إمام. موسى عليه السلام كان دوره دور الإمام اللي يتصدى، اللي يتصدى يصير إمام. إبراهيم عليه السلام كان متصدي فيكون إمام، لكن متى بلغ درجة الإمامة؟ بعدما ارتدت النبوة صار نبيا، بعدين بعد ذلك صار إماما، فدرجة الإمامة أعلى من درجة النبوة. الإمام يعني اللي يتصدى، يحاول أنه يقوم بالتصدي الحاكم الظالم حتى ينشر الهداية. أما إذا كان نبي بدون ما يكون عنده دور التصدي، فقط دوره دور تبليغ، مثل شعيب عليه السلام كان يبلغ بس، أنه يقول مثلا الحرام أنه تأخذون الوزن ما يكون عدل وكذا، بس ما يتصدى عمليا، فقط دور تبليغي، هذا يكون دور النبي. أما إذا كان نبي وإمام كالنبي صلى الله عليه وآله، يقوم يحارب يتصدى فيكون إماما. الآن طبعا التأثير على بعض الشباب، هم قام يصير بعض الأفكار اللي قاعد تنشر من هذا النوع، ويجيب هذه الآية القرآنية، شوف أن الخضر أعلم من موسى عليه السلام أفضل. وهذا الشاب هم الشاب الحدث كالصفحة البيضاء، كل ما تلقي في شيء يأخذ. فبعض الأفكار الآن للأسف أنه قاعد تنتشر بين الشباب بهذه الأفكار الخاطئة الموجودة، فلا بد أنه علينا دور أيضا نتصدى لمثل هذه الأفكار اللي قاعد تنشر بين أتباع أهل البيت عليهم السلام، بحيث يصير تشويش عقائدي عند الناس وعند الشباب. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد، فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي، يعني الرأي الشخصي. شوف بعض العناوين تبين أنه شنو معنات الاجتهاد. طبعا ابن الجنيد يقال أنه كان عالم من علماء أهل السنة، بعد ذلك استبصر فصار عالم أيضا عالم شيعي، لكن أكو رواسب موجودة عنده، قضية القياس، بعض القضايا كان يستعملها طبعا بدون قصد، لأنه بعد موجودة، كان على عمر، يقال أن عمره كان كبير لما تشيع وكان عالم، فبعض الرواسب موجودة لحد الآن عنده في قضايا الاستنباط. لكن ابن الجنيد ترى عالم، وأنه حتى الآن في الكتب الفقهية لو تراجع شوف أنه وقال ابن الجنيد، يستدلون حتى بآراء، حتى في كتب العلامة تشوفها، الكتب الأخرى تشوف أنه يستدلون بآراء ابن الجنيد، كان علماء، عالم من علماء أهل البيت، وعالم جليل كان، مع أنه كان في البداية سني، لكن استطاع أن يثبت نفسه في الفقه. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة كتاب أصولي من مجلدين، الذريعة إلى أصول الشريعة، يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. عطف تفسيري، بين الآن معنى الاجتهاد، ظن يعني رأي شخصي. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. إذن الواو هنا واو عطف تفسيري، يعني الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، يعني ما عنده دليل شرعي، فقط رأيه. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، لأن بين في كلامه السابق الرأي والاجتهاد. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة أو العدة، عدة الأصول، قائلا أما القياس والاجتهاد، أيضا عطف تفسيري، القياس بمعنى الاجتهاد، فعندنا يعني عند أتباع أهل البيت عليهم السلام أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه، كان أحد أحفاد الشيخ الطوسي من طرف الأم. الشيخ الطوسي طبعا آراءه مدة قرن من الزمان أو أكثر كانت الحوزات العلمية فقط تتداول آراء الشيخ الطوسي. جاء ابن إدريس فحاول أن يكسر هذا الجمود، يكسر الجمود، فبدأ طبعا آراء، بدأ يعارض الشيخ الطوسي في بعض الآراء، يحاول يكسر أنه ليش الحوزات جامدة، فقط آراء الشيخ الطوسي مدة قرن يعني 100 سنة ما حد يتجرأ يخالف الشيخ الطوسي، آراء بعد صارت آراء مقدسة. أتى ابن إدريس الحلي وحاول أنه يكسر هذا الجمود الموجود حتى يبين أنه مو آراء مقدسة، وأنما الفقه قابل للتطور، الآراء قابلة للتطور. فبدأ يرد على الشيخ الطوسي اللي أحد أجداده يعتبر جده من طرف الأم، فبدأ بالرد عليه يقول طوسي وأقول، يعني يقول وأقول، يعني بهالطريقة استعمل حتى يكسر هذا الجمود، واستطاع أن يكسر هذا الجمود في الحوزات، أن الآراء الآن بدأ التطور بعد ابن إدريس الحلي بعد زماني، لأن كسر هذا الحاجز، بدأ أيضا الفقه يتطور بعد زمانه. طبعا أدلة جديدة على أساس الأدلة الشرعية، طبعا الآراء مو أنه آراء شخصية على المزاج حتى أكسر، لا، كان يأتي بالرواية استدل فيها، لذلك في كتبه كتابه السرار كان يستدل بالروايات أنه مخالف لرأي الشيخ الطوسي، لأن الرواية تقول، مو لأنه فقط يكسر الجمود عن طريق الرأي الشخصي. الشيخ الطوسي حسب ما ذكر من طرف الأم. إذا مشتبه أسألكم الدعاء، ما أدري على كل حال، يعني هذا الآن في ذهني أنه من أحفاد الشيخ الطوسي من طرف الأم إن شاء الله، يعني بنسبة 99.99%. يستعرض ابن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، يعني أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. شو عطف تفسير أيضا، قاعد يبين معنى الاجتهاد بمعنى الاستحسان بمعنى القياس عند العلماء الآخرين. الشيخ المفيد اجتهاد الرأي سماه، وأيضا الشيخ السيد المرتضى سماه الرأي والاجتهاد. فإذا أنه الهدف، أنه القصد من الاجتهاد بمعنى القياس بمعنى الاستحسان بمعنى الرأي الشخصي لا المعنى الجديد. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. الآن تبدأ المرحلة الجديدة بإعطاء المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد. طبعا هني أشير إلى نقطة، أنه في الروايات الكلمات تكون مستعملة في معاني معينة، لكن باعتبار أن الفقهاء تعودوا على شيء، فقد من أول وهلة يظن أن الإمام عليه السلام استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى. مثلا كلمة الكراهية، الآن صار عندنا الكراهية في مقابل وجوب، حرمة، استحباب، إباحة، فصار من الأحكام الخمسة. في بعض الموارد الإمام عليه السلام يستعمل كلمة أكره ذلك يعني حرام، فصار المعنى اللي موجود في الروايات، قد الآن أحد يقرأ مثلا الرواية نقول ما دارس علم الحديث ومعاني الكلمات الواردة في الروايات، فتقول ليش يقولون الفقهاء حرام والإمام يقول أكره يعني مكروه، عملية الاستنباط من الجاهل لو ما عنده اطلاع على مثل مصطلحات الأئمة عليهم السلام في الروايات، فيقول الإمام يقول أكره ذلك، أنتم شلون الفقهاء تقولون حرام، لأن هذه الكلمة تدل على الحرمة. الآن صار عندنا المصطلح الجديد أن الكراهية في مقابل أو ضمن الأحكام الخمسة، بعد ما صار مصطلح فقهي خاص. أما الإمام عليه السلام قد يستعمل الأكره في الكراهية، وقد يستعمل في الحرمة، والقرينة تقوم على أي المعنيين يريد. فإذا كلمات الأئمة عليهم السلام لابد أن نحدد معانيها، لذلك يأتي البحث في معاني الكلمات. لنفرض القرآن الكريم يقول إلى الكعبين، مسح الرجل إلى الكعبين، شنو الكعبين؟ مختلف في المعنى. أحدهم رأي يقول بأنه قبة القدم، قبة هذا النص، نص القدم، والبعض يقول المفصل، هذا المفصلين اللي على جانبين كعبين، وموجود هذا الاختلاف حتى بين الفقهاء. لذلك البعض يقول يكفي المسح إلى قبة القدم، والبعض يقول يجب المسح إلى المفصل يعني إلى نهاية القدم. وشوف الكتب الفقهية موجود الرأيين، أحدهم يؤيد هذا الرأي، أحدهم يؤيد هذا الرأي. البعض قد يقول بالاحتياط أنه إلى المفصلين. وأكو كتاب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ينفعكم في هذا الجانب، اسمه معاني الأخبار، يأتي المصطلحات يشرحها بروايات ثانية، معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. يأتي الكلمة المصطلح، يجيب الروايات الموجودة على هذه الكلمة، يبين معنى الكلمة من خلال الروايات، بعد مو من خلال كلام الفقهاء، من خلال الروايات. يأتي مثلا ما معنى الصراط، يبين أن الصراط مثلا حده كالسيف كذا على نار جهنم، ويقول في رواية ثانية الصراط هو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا. فطبعا عملية التوفيق الآن العلماء يحاولون أنه ليش هذا وليش هذا، أنه ما هو الصراط، صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فيبين معاني الصراط. اللي يبي يبحث الآن عن معنى الصراط يقدر يرجع للكتاب، يحدد المعاني الموجودة لكلمة الصراط مثلا، بالإضافة إلى الآيات القرآنية يطلع له ببحث عن معنى الصراط المستقيم في القرآن والروايات. طبعا اللي يقوم بالبحث عالم يكون حتى يقدر يميز بين الروايات وكيفية الجمع بين الروايات. الناس حقه راح تقل حتى لما يتكلم ما يصير قيمة لكلامه، ومتأذي يقول الناس ليش يعاملوني بهالطريقة على أي حال. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 هجرية، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. صار شنو عندنا؟ معنى جديد غير المعنى القديم السابق اللي هو الرأي. فصار في عرف الفقهاء أن الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية في الاستنباط يعني. فصار بذل الجهد يطلق عليه اجتهاد، فهنا عندي معنى جديد. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، يعني الاجتهاد أطلق بالمعنى الجديد على نفس عملية الاستنباط. فالاجتهاد يعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، وهذا معنى جديد وليس هو المعنى القديم، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. النص له ظاهر عند المحقق الحلي، الاستنباط من الظاهر ما نسمي اجتهاد، استنباط من الظاهر ما نسمي استنباط. الآن المعنى الاستنباط من ظاهر الرواية أيضا استنباط اجتهاد، المعنى أيضا توسع فيما بعد. كان عند المحقق الحلي إذا عندك ظاهر النص له معنى ظاهر، استخراج المعنى الظاهر من النص هذا ما يعتبر اجتهاد، ما يحتاج إلى جهد، فما أطلق عليه اجتهاد. فيما بعد أيضا تطورت دائرة الاجتهاد، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غير قياس، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. نعم من طرق الاستنباط القياس، لكن القياس مرفوض عندنا وما قاعد يثبت أنه عندنا قياس، ويقول بهذا التعريف الجديد القياس يدخل ضمن الاجتهاد، ولكن القياس مرفوض عندنا، ما أشار إلى هذا، لكن مرفوض عند مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا القياس سوف يدخل في تعريف الاجتهاد ولكنه مرفوض. ثم يشكل يقول: فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، طبعا على المعنى القديم ليسوا من أهل الاجتهاد، على المعنى الجديد من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، نعم من أهل الاجتهاد لكن على المعنى الجديد، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، يعني نرفض القياس نطلعها خارج الدائرة فلا تدخل في أدلة الاجتهاد، وإنما الأشياء الثانية المبنية على الاعتبارات النظرية التي ليست مستفادة من ظواهر النصوص أسميها اجتهاد. يعني ظاهر النص، الآن تفهم من النص الظاهر، مو قلنا يعني ظهور الروايات الألفاظ في معاني، هذا ما يسمونه استنباط، ما يسمي استنباط، لأن بمجرد ما تقرأ رواية يأتي المعنى إلى ذهنك، فهذا يقول ما في جهد ما في تعب، طبعا الآن لا، الآن صار في تعب. إيه وقصد الآن سابقا هو تعريفه ما يدخل ظواهر النصوص في الاجتهاد لأنه ما كان يحتاج إلى تعب. راح يضيفون العلماء بعدين العلماء راح يضيفون، وحتى الأشياء المستفادة من ظواهر النصوص تدخل في الاجتهاد راح يجينا في الصفحة المقابلة. لأنه يدخل في عملية الاستنباط، عند أهل السنة يدخل في الاستنباط، يدخل لأنه يستعمل في استنباط الأحكام الشرعية. شو نسميه؟ القياس معنى إحنا ما شكل داخل المصطلح المنطقي، شكو في إحنا مصطلح الفقهي القياس تمثيل بالمنطق، ما لنا شغل بالاصطلاح المنطقي، احنا علينا بالاصطلاح الفقهي، الاصطلاح الفقهي يسمونه قياس، والقياس في المنطق غير معنى هذا، قياس معنى ثاني، احنا الان قياس بانه بالمعنى بالمعنى الفقهي. لان اهل السنة يستعملونه في استنباط الاحكام، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. هو قاعد يقول نص عبارته هذا، بعدين يشكل أنه راح يكون القياس داخل، نقول لا نخرج القياس وباقي الأشياء تكون داخلة في الدائرة، فيكون نعم يصدق علينا أننا من أهل الاجتهاد. نأتي إلى السؤال، سؤال الامتحان القصير، إن شاء الله نكمل البحث. السؤال سؤال أسهل من الماء، أسهل من هذا الماء، لمن درسه ويكون علقم لمن لم يدرس. السؤال: استدل على أن المولى عز وجل سمح لنا بعملية الاستنباط، العنوان هو جواز عملية الاستنباط، استدل على هذا، شنو الدليل على أنه يجوز أن بعض الناس يقومون سمح لي أقول على الأقل لبعض الناس على الأقل إذا مو كل الناس بعملية استنباط الأحكام الشرعية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.